أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين صاحب العصر والزمان. في بداية ذي بدء أبارك لكم ولجميع المشاهدين وللأمة الإسلامية جمعاء الولادات الميمونة لأنوار العصمة ومصابيح الهدى في هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الكريم، شهر رجب الأصب. كما تقولون عزيزي حسام، التوقيعات التي صدرت من الإمام المهدي عليه السلام نوهت وأشارت إلى ولادة الإمام الجواد عليه السلام وإلى ولادة الإمام الهادي. التوقيع الذي صدر من الإمام المهدي جاء بهذه الصياغة، عبارة عن توسل ودعاء يعلمه الإمام للمؤمنين والشيعة أهل البيت. اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني المقصود به الإمام الجواد، وولده علي بن محمد المنتجب. وبالفعل تستوقفنا هنا هذه القضية، أنه لماذا خصص الإمام المهدي ذكر الإمام الجواد والإمام الهادي دون بقية الأئمة؟ نحن نعرف بأن في شهر رجب هناك عدة ولادات حصلت للمعصومين. في الأول من شهر رجب ولادة الإمام الباقر عليه السلام، في الثالث من شهر رجب ولادة الإمام الهادي، في العاشر من شهر رجب ولادة الإمام الجواد، وفي الثالث عشر منه ولادة أمير المؤمنين عليه السلام في جوف الكعبة، وهو أول مولود وآخر مولود يولد في جوف الكعبة. فلماذا نجد الإمام سلام الله عليه يخصص هذا الدعاء بالإمام الجواد فقط والإمام الهادي عليه السلام؟ طبعا هناك آراء تطرح في هذا الباب وأجوبة تطرح للعلماء في هذا الباب. من ضمن هذه الآراء ومن ضمن هذه التحليلات أننا إذا رجعنا إلى أجوبة الإمام عليه السلام في الغالب التي تسمى بالتوقيعات، التوقيعات التي تصدر من الإمام، هي كانت عبارة عن أسئلة يوجهها أتباع أهل البيت من خلال السفراء الأربعة، عثمان بن سعيد، محمد بن عثمان، علي بن محمد السمري أو الحسين بن راوح. كان الشيعة إذا عندهم سؤال يستشكلونه يوجهونه من خلال السفراء إلى الإمام سلام الله عليه، فيأتي الجواب على شكل رقعة أو كتاب فيه جواب وفيه ختم الإمام سلام الله عليه، يعني أشبه ما يكون بالاستفتاءات التي يوجهها اليوم المؤمنون إلى مكاتب المراجع، فيصدر من مكتب المرجع الاستفتاء. هكذا كانت القضية، كان الشيعة يعطون الأسئلة إلى السفراء والسفراء يأخذون الإجابة مكتوبة بخط الإمام سلام الله عليه. هسه في ضمن الإجابات التي وصلت من خلال السفير الثالث هكذا: اللهم إني أسألك بالمولودين في شهر رجب، محمد بن علي وعلي بن محمد. ولذلك الذي نستقربه أن جواب الإمام لم يكن يريد أن ينفي أو أن يقول بأن أمير المؤمنين لم يكن مولودا في شهر رجب. يعني الإمام لماذا خصص الإمام الجواد والإمام الهادي فقط؟
سلام الله.
هل أن معنى ذلك أن الإمام أمير المؤمنين ليس مولودا في شهر رجب؟ هل معنى ذلك أن الإمام الباقر ليس مولودا في شهر رجب؟ لا، المقصود مو هذا. المقصود كأنه هناك سائل طرح سؤالا من خلال السفير الثالث الحسين بن راح وهو ابن عياش، طرح سؤالا عن وقت ولادة الإمام الهادي أو ولادة الإمام الجواد. لأنه نحن إذا رجعنا إلى ذاك الظرف الزماني نجد أن هناك اختلاف عند الشيعة في الوقت الذي ولد فيه الإمام الجواد والإمام الهادي. أكو رواية مثلا تقول بأن الإمام الجواد كأنه ولد في شهر رمضان مثلا، هناك كان البعض يتصور أن الإمام الجواد مولود في شهر رمضان، هناك من كان يظن أن الإمام الهادي مولود في شهر ذي الحجة. فكأن هذا ابن عياش وجه سؤالا إلى الإمام المهدي سلام الله عليه للتعرف على الوقت الذي ولد فيه الإمام الجواد والإمام الهادي. ولذلك هو يقول، ابن عياش يقول: لقد خرج إلى أهلي من الشيخ الكبير أبو القاسم الحسين بن روح، وذكر فيه هذا الدعاء وهذا التوسل: اللهم إني أسألك بالمولودين. هذه الرسالة أو هذا الجواب هو من الإمام المهدي سلام الله عليه، ويريد أن يبين الوقت أو الشهر الذي ولد فيه الإمام الجواد والذي ولد فيه الإمام الهادي. اللهم إني أسألك بالمولودين في شهر رجب أو في رجب، محمد بن علي الثاني وعلي بن محمد المنتجب. لعله هذا التحليل الأكثر صوابا.
شيخنا يعني إذا وقفنا عند هذا التحليل وسلمنا جدلا بأن هذا هو جواب الإمام, لماذا جاء بهذه الصيغة أن يكون دعاء؟ لماذا لم يأتي بأن كباقي الأجوبة أو التي يبعثها أو تخرج من الإمام بالتوقيع الشريف أن تأتي بطريقة أو بإجابة عامة ولا تحمل أي إجابة بصيغة الدعاء؟ فلماذا هذا التخصيص أن يكون هناك دعاء في هذا المورد؟
هذه الصياغة احنا بعد ان ثبتنا ان 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 جواب الامام سلام الله عليه هو كان عبارة عن جواب سؤال قد صدر اليه, فخصص الذكر بالامام الجواد والامام الهادي. هسه لماذا صاغه بصيغة الدعاء؟ لماذا صاغه بصيغة التوسل؟ لعله والله العالم الامام يريد ان يشير الى خصوصية التوسل بالامام الجواد والامام الهادي في شهر رجب, كأن هناك خصوصية يريد الامام ان يربي الشيعة, أن يعطي منهجا عمليا للشيعة في مسألة الدعاء وفي مسألة التوسل في شهر رجب. احنا نعرف ان 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 الأئمة سلام الله عليهم كلهم أبواب الله, وان الأئمة كلهم هم وسائل فيض وسائل فيض الرحمة الإلهية والعطاء الإلهي, لكن تبقى لبعض الأئمة خصوصية معينة. شوف, هي كل الأشياء لها نسبة ولها علاقة مع الله سبحانه وتعالى, كل الأشهر والأوقات لها نسبة ولها علاقة مع الله سبحانه وتعالى. لكن حينما تأتي مثلا إلى شهر رجب, شهر رجب يأتي النبي صلى الله عليه وآله ويقول بأن شهر رجب شهر الله. هسه معنى أن شهر رجب من دون كل الشهور سمي أو تم توصيفه بأنه شهر الله, ويقول بأن شهر شعبان هو شهري وشهر رمضان هو شهر أمتي. فالأشياء كلها منسوبة إلى الله, إلى إما كلهم من نور واحد, كلهم وسائط وسبل ووسائل, وسائلنا مع الله سبحانه وتعالى. ولكن تبقى هناك خصوصيات لكل إمام إمام, ومن هنا نجد أن علماءنا خصصوا الأوقات لكل إمام له وقت محدد للتوسل به والاستغاثة به. مثلا تجد أن شيخ الطوسي في كتابه مصباح المتهجد, شيخ الطوسي في كتابه مصباح المتهجد, هذا الكتاب الذي ضمنه الكثير من الأدعية الواردة من أهل البيت, نجد أن شيخ الطوسي يقول هكذا, يقول إذا أردت أن تتوسل بالإمام لابد أن تتوسل بالإمام في الساعة المخصوصة به لكي يكون هناك أثر مترتب على ذلك. طبعا الشيخ الطوسي لا يمكن أن يقول ذلك ما لم يكن له مستندا يستند إليه, ولذلك تجد مثلا أن الشيخ الطوسي يقول أفضل ساعة للتوسل بأمير المؤمنين عليه السلام, يعني أنا عندي حاجة مثلا متى أتوسل بالإمام أمير المؤمنين, يقول أفضل ساعة للتوسل بأمير المؤمنين هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس, هذه ساعة مخصوصة للتوسل بأمير المؤمنين. يقول إذا أردت أن تتوسل بالإمام الحسن عليه السلام فعليك أن تتوسل بالإمام الحسن من طلوع الشمس إلى ذهاب الحمرة المشرقية, هذه الساعة تأتي بعد طلوع الشمس. إذا أردت أن تتوسل بالإمام الحسين عليه السلام تتوسل بالإمام الحسين من ذهاب الحمرة المشرقية إلى ارتفاع النهار, إذا أردت أن تتوسل بالإمام السجاد من ارتفاع النهار إلى زوال الشمس, وهكذا. الشيخ الطوسي يعطي لكل إمام من الأئمة المعصومين عليهم السلام وقتا محددا وزمانا معينا للتوسل بذاك الإمام. طبعا القضية مو فقط في مسألة الوقت المحدود لكل إمام, حتى على مستوى الحاجة, العلماء بعض العلماء يقول حتى على مستوى حاجاتك, إنسان عنده حاجة, إنسان مريض مثلا, بمن يتوسل من الأئمة؟ كلهم هم أبواب الله. ولكن يقول إذا كنت مبتل بمرض من الأمراض فيجدر بك أن تتوسل مثلا بالإمام الكاظم عليه السلام.
شيخنا يعني هذا التقسيم لأن تكون الحاجات عند هذا الإمام والحاجة الأخرى عند إمام آخر والتوقيت كذلك, كما تفضلت لم يأتي اعتباطا, وإنما خبروا العلماء الذين رحلوا رحمة الله عليهم, خبروا هذه الأمور واستنبطوها أيضا من قول المعصوم.
صحيح, ما ممكن مثل الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي يتكلمون باجتهادات شخصية, وإنما لابد أن تكون عندهم مستندات اعتمدوا هذه المستندات للتدليل على هذا الكلام الذي كتبوه وقيدوه في كتبهم. ولذلك يقول مثلا انت اذا اردت ان تدعو للأمانة في الأسفار, الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي بعض العلماء عندنا يقول إذا أردت أن تدعو, عندك سفر طويل وتريد أن تركب في الطائرة وتخشى من, من, من هذا المسير الطويل العريض, يقول فعليك أن تتوسل بالإمام الرضا عليه السلام. إنسان مثلا نعم يريد أن يدعو على الذين ظلموه من حكام الجور من سلاطين الجور, يقول عليك أن تتوسل بأمير المؤمنين عليه السلام. إنسان يريد أن يدفع شر الظالمين عن نفسه, أن يتخلص من مردة الشياطين, يقول يقولون بأنه تتوسل بالإمام السجادي عليه السلام. فلكل إمام هناك زمن محدود، ولكل إمام هو باب لحاجة من حوائج الإنسان التي يطلبها. لا يفهم من كلامي أنني لا يمكن أن أطلب من أمير المؤمنين سلام الله عليه وأتوسل بأمير المؤمنين عليه السلام مثلا لزيادة الرزق، لا هذا ممكن. ولكن بعض العلماء يفضل أن الإنسان إذا كان نعم محتاجا يطلب زيادة في الرزق، سعة في الرزق، أو عنده ديون كثيرة قد أثقلت على كاهله، يقول يفضل أن يتوسل بالإمام الجوادي عليه السلام. لاحظ فالإمام كأنه يريد أن يعلمنا أنك إذا أردت أن هو شهر رجب أستاذ حسام، بشكل عام شهر رجب لماذا سمي بالشهر الأصب؟ يقول سمي بالأصب لأن الله يصب فيه الرحمة والبركة على المسلمين. شهر رجب كأنه هو الشهر اللي يكون هو فتح باب الخزائن الإلهية للبركة وللرزق الإلهي ولسعة الرزق. ولذلك إذا كان هناك شهر عندنا، هذا الشهر سوف يتجلى فيه العطاء الإلهي. كيف يمكن أن أستفيد من العطاء الإلهي في شهر رجب؟ يأتي القرآن الكريم، تأتي روايات أهل البيت لكي تبين لنا الطرق والسبل والوسائل والآليات للحصول على هذا العطاء الإلهي الذي يريد أن يفيض الله تعالى به على المسلمين. كيف أتحصل على العطاء وعلى البركة الإلهية؟ مثلا عندنا من في القرآن الكريم هود عليه السلام يقول لقومه فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا، أو هكذا الآية، هذه على لسان نوح، قال يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. إنسان محتاج، إنسان يريد سعة رزق، إنسان عنده ديون، ماذا يفعل؟ شهر رجب شهر العطاء الإلهي، شهر الرزق الإلهي، كيف أحصل على هذا الرزق الإلهي؟ تأتيك الآيات القرآنية لتقول واحدة من أهم الأسباب لزيادة الرزق هو الاستغفار. هود عليه السلام في القرآن الكريم على لسان هود في القرآن الكريم فقلت استغفروا ربكم يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارة. نوح عليه السلام أيضا يؤكد هذا المعنى، أيضا جاءت آية قرآنية على لسان نوح يبين أن هناك علاقة بين الاستغفار وبين زيادة الرزق والعطاء الإلهي. فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هود عليه السلام ونوح عليه السلام يوضحان حقيقة تكوينية أن هناك علاقة وارتباط وثيق بين كثرة الاستغفار وبين زيادة الرزق وبين سعة الرزق. شهر رجب لما تأتي الروايات من رسول الله ماذا يقول رسول الله عن شهر رجب؟ يقول بأن شهر رجب هو شهر الاستغفار. عجيب. معنى ذلك أنك إذا أردت أن تحصل على البركة الموجودة في هذا الشهر، أن تحصل على سعة الرزق في هذا الشهر، دونك شهر رجب. لكن ما هو الطريق إليه؟ من خلال الاستغفار. فأنت بالاستغفار هسه احنا هذا المعنى ثبتناه قرآنيا أن الإنسان الذي يستغفر بحسب القرآن الكريم الله يعطيه الرزق. شهر رجب هو شهر الرزق، هو شهر العطاء، شهر البركة. واحدة من هذه الطرق التي من خلالها تحصل على كثرة الرزق هو الاستغفار. الطريق الثاني ما هو؟ هو التوسل بالإمام الجوادي عليه السلام. كأن هناك خصوصية للإمام الجوادي عليه السلام، إذا توسلنا به الله سبحانه وتعالى يفيض العطاء. أنت لاحظ أن أسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الله على تعددها، الله له أسماء عديدة كثيرة على تعدد الأسماء الإلهية، كلها تشير إلى الذات المقدسة. ولكن أنا الآن إذا أردت أن أدعو لزيادة الرزق، هل يمكن لي أن أقول الله من أسمائه المنتقم، الله من أسمائه المميت، ولكن هل يمكن أن أقول يا مميت يا منتقم ارزقني مثلا؟ هذا لا يستساغ، هذه القضية لا يمكن بهذا الشكل. أنا إذا أردت أن أدعو على أعدائي على الظالمين أقول يا منتقم انتقم لي من أعدائي، لكن إذا أردت الرزق مثلا أقول يا رزاق يا رزاق يا أرحم الراحمين ارزقني مثلا. فكأن الأئمة هكذا باعتبار أن الأئمة يشكلون مظاهر الأسماء الحسنى لله تعالى، كأن الإمام الجواد وخصوصا أن الإمام ملقب وموصوف بصفة ربانية سماوية غيبية، أن الإمام الجواد هو الجواد، هو جواد أهل البيت. لكي تحصل على الرزق، لكي تحصل على العطاء الإلهي، كأن الإمام المهدي عليه السلام يريد أن يعلمنا أن الطريق للوصول إلى هذا الرزق وللتواصل مع الله سبحانه وتعالى من خلال عطائه، من خلال ممارسة الله تعالى لإلوهيته معنا، لربوبيته معنا، يتم من خلال الاستغفار أولا، ومن خلال التوسل بالإمام الجوادي عليه السلام. هذا يمكن أن يكون تعليلا وتحليلا وشرحا للسبب الذي جعل الإمام المهدي عليه السلام يصيغ أو يصوغ هذا الجواب صياغة الدعاء وتوسل، ويقول ادعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وعلي بن محمد وولده علي بن محمد المتجر.
أحسنتم شيخنا الكريم، جزاكم الله خير، حياكم الله. شيخنا أيضا بمسألة أنه ولادة مولانا الإمام الجواد عليه السلام، بالتأكيد هناك ربما إشكالية أو ربما تنطرح يعني بعض الأمور التي فيها طعن حتى لمولانا الإمام الرضا سلام الله عليه.
تجد حتى أن الإمام الرضا عليه السلام لما ولد الإمام الجواد، الإمام وصفه بوصف عجيب، قال هذا المولود لما ولد، قال هذا المولود هو المولود، هذا المولود لم يولد مولود في الإسلام أعظم بركة منه على شيعتنا. الإمام الرضا هكذا يصف الإمام الجواد لما ولد الإمام الجواد، قال هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه على شيعتنا.
طيب سمحت الشيخ، يعني هنا الإشكالية أيضا تكون مستمرة وتأتي بهذه الصيغة، أنه لماذا يقول مولانا الإمام الرضا والمعصوم أيضا كلامه لا ينطق عن الهوى، لماذا هذا التخصيص بأن يكون الإمام الجواد هو المولود الأكثر بركة في الإسلام؟ هل هناك يعني الأئمة أقل منه بركة؟ حتى رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم السيدة الزهراء بهذه المعاني
حاشا لا يقول مسلم، لا يقول متبع لأهل البيت عليهم السلام بأن الإمام الجواد له أفضلية على جده رسول الله أو على جده أمير المؤمنين أبدا، لكن هذا الوصف من قبل الإمام رضا عليه السلام لما يصف ولده الجواد بأنه أعظم مولود ولد في الإسلام بركة على شيعتنا له حيثيات، له أسباب، له علل. هسه واحدة من أهم العلل ومن أهم الأسباب، تعرف أن الإسلام المحمدي كله مرتبط بقضية سلسلة الإمامة المتشخصة في الأئمة الاثني عشر
سلام الله عليه.
لو انفرطت عقدة الأئمة الاثني عشر انفرط الإسلام بأجمعه، لا يبقى إسلام. المشكلة التي عانى منها الإمام الرضا عليه السلام في زمنه، ظهر بعض المنحرفين عن خط التشيع الذين كانوا محسوبين على خط التشيع، فرقة تسمى بالواقفية أو بالواقفة، هؤلاء كانوا يزعمون أن الإمامة انتهت عند حد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وأساسا بعضهم يعتقد أن الإمام المهدي هو الإمام موسى بن جعفر وأنه لم يمت، ولذلك توقفوا في القول بإمامة الإمام الرضا، رفضوا أن يقولوا أن الإمام المهدي رفضوا أن يقولوا أن الإمام الرضا هو إمام معصوم من بعد الإمام موسى بن جعفر. طبعا هذه حصلت شبهة كبيرة في الذهنية الشيعية آنذاك. من أهم الشبهات التي حاول أن يجيرها هؤلاء الواقفة أن الإمام الرضا تأخر في إنجاب الإمام الجواد عليه السلام. يعني تتصور الإمام الرضا ولد في سنة 148 للهجرة، والإمام الجواد ولد في سنة 195 للهجرة، يعني تصور من سنة 148 إلى سنة 195 قرابة 47 سنة صار عمر الإمام الرضا عليه السلام حتى ولد له ولده الجواد. 47 سنة فترة طويلة كبيرة. في هذه السنين الطويلة 47 سنة من بعد، لأن الإمام الرضا تزوج مبكرا، كان هؤلاء الواقفة يعتبرون عدم وجود ولد للإمام الرضا عليه السلام هذا يدل على عدم إمامته، لأننا نعتقد أن الإمام لابد أن يكون من بعده إمام، ونحن نرى أن الإمام الرضا أصبح عمره 47 سنة وليس عنده ولد، فكان يحاول هؤلاء أن يجيروا هذه القضية، أن يوجهوا هذه الشبهة وهذا الطعن في إمامة الإمام الرضا، ويقولون بأنه ليس بإمام لأنه ليس عنده حتى ولد. طبعا هذه القضية موجودة حتى كان في زمن رسول الله لما اتهموه بأنه الأبتر، هذه القضية حاول أن يستغلها البعض. طبعا لما ولد الإمام الجواد عليه السلام، الإمام الرضا كان يسأل متى يولد لك، يعدهم بأن الله سوف يهب لي غلام فيما بعد. لما ولد الإمام الجواد عليه السلام استطاع أن يبخر هذه الشبهة ببركة ولادته. أول قضية أن هذه الشبهة تبخرت، نعم، وذهبت من الذهنية، من ذهنية الشيعة الذين كانوا مو كل الناس هم بوعي واحد بمستوى واحد من العلم والفهم والإدراك. بعض الناس يمكن أن تنطلي عليهم شبهات بسيطة، تشوف بعض الناس يمكن شبهة واحدة تزلزل كل كيانه العقائدي، بعض الناس أيضا كانوا ينساقون مع شبهات هؤلاء الواقفة وكانوا يمضون معها وكانوا يقولون بالفعل الإمام الرضا ليس عنده إمام، ليس عنده ولد، فهذا يدل بشكل من الأشكال على أنه ليس بإمام. لما ولد الإمام الجواد عليه السلام هذه الشبهة، الشبهة التي كان يتكئ عليها الواقفة، نعم تبخرت من الذهنية الشيعية آنذاك. فهذا يمكن أن يكون سبب من أسباب بركة ولادة الإمام الجواد، لأنه كما قلت لك لو لم يكن هناك مولود كالإمام الجواد عليه السلام لانفضت وانفرطت عقدة الإمام الاثنى عشر من أولها إلى آخرها. بمعنى آخر أن ولادة الإمام الجواد ثبتت عقيدة الإمامة وثبتت عقيدة الولاية في قلوب الشيعة وفي قلوب المسلمين، ولولا هذه الولادة الميمونة المباركة لأمكن لكل أحد أن يدعي وأن يزعم بأنه ليس هناك أئمة وليس هناك معصومين. هذا توجيه من التوجيهات. التوجيه الثاني الذي يمكن أن نلحظه في بركة الإمام الجواد عليه السلام أن الإمام الجواد بولادته هذه، أنت تعرف أن الإمام الجواد نال الإمامة وبلغ مقام الإمامة وتولى الإمامة فعليا وعمليا وعمره لا يتجاوز 8 سنين. طبعا هذه الولادة بهذا الشكل سوف تعطي معنى غيبيا لعقيدة الإمامة. طبعا تشوف أستاذ حسام المخالفون لمدرسة أهل البيت لا ينكرون أن أئمة أهل البيت كانوا علماء. المخالفون لأهل البيت لا ينكرون أن الإمام الصادق كان من أعظم العلماء، بل يقولون حتى أن علماءهم قد تتلمذوا على أيد الإمام الصادق. المخالفون لمدرسة أهل البيت لا ينكرون أن الإمام موسى بن جعفر من أعظم العلماء، لا ينكرون أن الإمام الباقر كان من أعظم العلماء. لكن شنو الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق بيننا وبينهم كانوا يقولون بأن هؤلاء علماء وأئمة للمسلمين، ولكن علمهم علم مأخوذ من خلال الدراسة والكسب العلمي. يعني شلون واحد الآن يدخل بالحوزة ويدرس يدرس فترة من الفترات ويصير عالم؟ كانوا يقولون بأن أئمة أهل البيت نحن نحترمهم نجلهم نقدرهم نقدسهم، ولكنهم ليسوا علماء ربانيين، بعبارة أخرى ليسوا أئمة مجعولين من قبل الله تعالى. فكانوا يقولون بأنهم علماء حالهم حال أبو حنيفة حال مالك، درسوا وتعلموا في بيوتهم فأصبحوا علماء. هذه القضية كانت موجودة في ذهنية كثير من المسلمين ممن يخالفون منهج وطريقة وعقيدة أتباع مدرسة أهل البيت. لكن الذي حصل في ولادة الإمام الجواد عليه السلام أن الإمام الجواد عليه السلام عمره لم يتجاوز 8 سنين، واستطاع نعم أن يحتوي وأن يملك زمام الإمامة، ويستطيع أن يجيب عن أعقد المسائل التي وجهت إليه. ولذلك بمجرد أن ولد الإمام الجواد، تلاحظ لما توفي الإمام الرضا عليه السلام يقول المؤرخون فتوجه العلماء من بغداد ومن غير بغداد تقاطروا على مدينة رسول الله لكي يتعرفوا على الإمام الذي جاء الذي يأتي بعد الإمام الرضا. علماء الشيعة آنذاك عندهم آلية لمعرفة الإمام الحق من الإمام الباطل. احنا الآن معرضين، يجي واحد الآن في أي لحظة من اللحظات ويزعم أن له علاقة مع السماء، أنه له علاقة وارتباط بالله، أنه إمام. الآن موجود عندنا واحد يدعي أنه اليماني وأنه ابن الإمام وأن الإمام بعثه حجة علينا. يمكن أن يأتينا واحد الإمام سلام الله عليه، سئل الإمام الصادق هذا السؤال، قالوا المفضل سأل الإمام الصادق قال له يا ابن رسول الله إذا ادعى مدع كيف نعرفه؟ وهي قضية قضية الدعوة، والدعوة بسيطة. بالإمكان يجيك واحد يدعي أنه نبي، مسيلمة الكذاب ادعى أنه رسول الله، فكيف يمكن أن نعرفه أن هذا مدع أو يمكن أن يكون هذا إمام حق؟ الإمام الصادق عليه السلام أعطى للشيعة آلية لمعرفة الإمام الحق من الإمام المزيف. ماذا نفعل يا ابن رسول الله؟ قال اسألوه عن العظائم التي لا يجيب عنها إلا مثله. أكو أسئلة معقدة لا يمكن لكل أحد أن يجيب عن تلك العظائم، أكو مسائل معقدة العلماء يعجزون عن جوابها. قلت لك أستاذ حسام الإمام سلام الله عليه لما وصفه الإمام الرضا عليه السلام بأنه أعظم مولود من حيث البركة على هذه الأمة على شيعة أهل البيت بهذا المعنى، أولا أنه أثبت إمامة الإمام الرضا عليه السلام وأن هذه الإمامة متسلسلة في 12 معصوم، هذه من جهة. من جهة ثانية ولادة الإمام الجواد بهذا العمر الصغير أثبت أن إمامة أئمة أهل البيت ليس من هي إمامة كسبية، ليس هي إمامة من خلال التعلم ومتوارثة بدرس وبقراءة. الإمام يجيب أعقد المسائل، المسائل المعضلة. والإمام الصادق عليه السلام يقول إذا أردتم أن تعرفوا الإمام الحق من الإمام الباطل اسألوه عن العظائم التي يجيب عنها من هو مثله.
طيب شيخنا الكريم، نعود وإذا أحببتم نجيب على الأسئلة أو تتفضل.
يعني الأخ الأخير السائل الأول هو ليس سائل وإنما هو
مقترح وإشارة إلى بعض البرامج.
نعم الأخ السائل الثاني يقول هناك مدعى، أنا فعلا لا أعرف هذا الاسم، ولكن نحن لما نمر على الروايات، الروايات تبين أنه في آخر الزمان في هذه العصور التي نعيشها سوف يظهر الكثير الكثير من المدعين ممن يزعمون أن لهم علاقة وأن لهم ارتباط غيبي. نحن مأمورين في زمن الغيبة الكبرى باتباع مراجعنا، باتباع علمائنا، كل من يظهر ومن يزعم أن له حجية على الناس هذا يضرب بكلامه عرض الجدار، ولا يؤخذ بكلامه كائنا من يكون. علماؤنا مراجعنا هم الممثلين الحقيقيين لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولا يمكن لمؤمن نعم أن يتجاوز الفتاوي، أن لا يتجاوز الأجوبة التي يقدمونها. يجي واحد يقول أنا لي علاقة، أنا الآن ذكرت في هذا الصدد أنه لما ولد الإمام الجواد تقاطرت الوفود على مدينة رسول الله لكي يتعرفوا على الإمام. الآلية التي كانت موجودة عند الشيعة أنهم كيف تعرفوا على أن هذا إمام، يقول من خلال الأسئلة المعضلة. كثير من هؤلاء المدعين، إذا هذا الذي يدعي أنه يماني الآن، هذا لا يستطيع أن يضع المبتدأ وين والخبر وين.
شيخنا يعني حقيقة هكذا كما تفضلتم بعض من يدعي أنه إمام، والإمام الصادق وضع الخطوط العريضة، بأن يسأل عن كبائر وعظائم الأمور وننتظر الجواب.
طبعا احنا عندنا بالنسبة للأئمة المعصومين هناك عدة آليات الاكتشاف من خلال كراماتهم، من خلال المعاجز. أما بالنسبة للإمام المهدي هناك عدة مصادر للتعرف عليه، الصيحة والنداء، العلامات التي سوف تظهر قبله. لكن إذا واحد الآن ظهر الآن، كثير بعضهم عندهم قنوات فضائية ويزعم أن له علاقة وأن له ارتباط بالغيب، هذا بالإمكان أن تحرجه بسؤال بسيط، بأسئلة بسيطة. واحد يأتي اطرح عليه في السؤال معقد، بعض الأسئلة مولانا يتحير فيها العلماء، يحتاجون لدراسة 20-30-40-50 سنة حتى يقفوا على تلك الأجوبة.
شيخنا علي من بابل في مسألة أنه الإمام أرضى أولاد،
هناك اختلاف بين العلماء، بعض الروايات فيها إشارات إلى أن الإمام كان له أكثر من ولد، أكثر من الإمام الجواد، وهناك رأي يقول بأن الإمام لم يكن إلا له الإمام الجواد عليه السلام. هناك من ضمن الأسئلة التي وردت والتي سجلتها
شيخنا الأخ محمد من كربلاء يوافق سؤال بمسألة سؤال أبو سعد من الديوانية، في هذه الأوضاع الحالية أو يعني الوضع الحالي، هل يعني هناك مؤشرات إلى أنه هذا آخر الزمان؟ هل هناك إشارات أو حتى الضربة النووية يعني هل هناك
بها؟ أما بالنسبة للضربة النووية لا، إن شاء الله ماكو شيء. للإمام الصادق عليه السلام يقول للإمام الباقر لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلث الناس. لحظة، الرواية هكذا يقول الإمام الصادق، يقول لا يكون هذا الأمر، يعني شنو؟ يعني ما يظهر الإمام المهدي. لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلث الناس. حسنا شون يذهبون ثلثاء الناس؟ يعني الآن مثلا لو فرضنا أن عدد سكان الكوكب الأرض 6 مليارات، قبل أن يظهر الإمام لابد أن يكون هناك يبقون فقط 2 مليار، ثلثاء الناس 4 مليارات، يبقون 2 مليار فقط. فقال له يا ابن رسول الله إذا ذهب ثلثاء الناس فمن الذي سوف يبقى؟ يعني 4 مليارات راح يموتون. طبعا بعض الروايات تقول أن بعض الناس يموتون بالأمراض وبعضهم يقولون بالحروب. أكو مؤشرات، أنا لا أريد أن أجزم بذلك، ولكن هناك مؤشرات. رواية عن أمير المؤمنين يرويها الشيخ المجلسي في البحار، يقول أمير المؤمنين سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تشب النار في الحطب الجزل في غربي الأرض. أكو رواية الإمام يشير أن هناك نار عظيمة سوف تتقد وين؟ في غربي الأرض. هذا مؤشر. طبعا الناس في زمن الإمام أمير المؤمنين وفي زمن الإمام الصادق ما يفهموا شنو معنى انفجار نووي. كلمة النوى في اللغة العربية معناها نوى التمر. إذا يقولون صار انفجار نووي يصورون أكو انفجار مع نوى التمر، فما يفهمون أنه هناك انفجار نووي هائل، الإمام يريد أن يقرب لهم صورة أن هناك حريق نار كبرى سوف تتقد في مكان ما، يقول سلوني قبل أن تشب النار في الحطب الجزل، حطب الجزل يعني يصير نار عالية جدا، لكن وين هذا النار العظيمة يا أمير المؤمنين؟ يقول في غربي الأرض. هذه رواية موجودة عن أمير المؤمنين، إشارة إلى لعله انفجار لا نعلم، لا نزم على الله، لا نزم على أهل البيت بهذا التفسير، وإنما هي رواية يمكن أن نفهمها بهذا الفهم. الإمام يقول لا يخرج الإمام حتى يذهب ثلثاء الناس. أبو بصير سأل الإمام الصادق قال يا ابن رسول الله إذا ذهب ثلثاء الناس فمن الذي سوف يبقى؟ ما بقى أحد بعد. قال له أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي؟ يعني بمعنى ذلك أن المسلمين، أن هذه المنطقة التي نحن نعيش فيها سوف تكون بعيدة عن هذه الإبادة العامة التي ستكون، لعلها سوف تكون هناك حروب، أن هناك أمراض تقع على أناس في مشرق الأرض في مغرب الأرض. الإمام يقول أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي؟ كأن الإمام يريد أن يعطي طمأنينة لقلوب الشيعة ولمحبي أهل البيت أنهم سوف يكونون بعيدين عما سيجري على الناس ويهلك الناس
إن شاء الله. شيخنا حقيقة سؤال أم علي من ذي قار، لماذا نشبه الأئمة بالأنبياء؟ يعني
لأنهم ورثة الأنبياء. نحن نشبههم لأنهم ورثة الأنبياء. هي سألت سؤال آخر، قالت هل معنى ذلك أن نحن عقيدتنا هكذا؟ كثير من علمائنا يعتقدون
الحسين مع يحيى والجواد بالإمام هناك بالمسيح سلام الله عليه.
هناك صفات واضحة موجودة في أئمتنا عليهم السلام، نعم موجودة في الأنبياء وطبعت في شخصيات الأئمة عليهم السلام. لما نزور الإمام الحسين زيارة وارث، السلام عليك يا وارث آدم، السلام عليك يا وارث نوح، السلام عليك، شنو معنى وارث نوح وارث عيسى وارث؟ نحن نجل الأنبياء، نعظم الأنبياء، ونقول بأن صفات هؤلاء الأنبياء تجلت وتجسدت في الأئمة المعصومين. نحن في الوقت الذي نقدس فيه الأنبياء نقدس الحسين، لأن صفات الأنبياء متجلية في الحسين عليه السلام. هسا تظل قضية هل أن الإمام الحسين هو أفضل من باقي الأنبياء؟ هناك فئة كبيرة من العلماء نعم يقولون هذا القول، ويقولون بأن أئمتنا، وعد أدلة كثيرة على ذلك، أن الأئمة يمتلكون من الاسم الأعظم ما لم يمتلكه أحد من الأنبياء.
حسنتم. شيخنا أيضا أم محمد من كربلاء في سؤالها، ظهور حركات منحرفة هل من علامات الظهور؟
طبعا عندنا مؤشرات أن هناك، في الرواية الإمام يقول بأن الناس سوف ينقسمون فيما بينهم، يعني تصورت هو نفس الإمام الجواد لما إجال الصقر بن أبي دلف يقول دخلت على الإمام الجواد، بمناسبة أن كلامنا اليوم هو كله في دائرة الإمام الجواد عليه السلام، يقول دخلت على الإمام الجواد عليه السلام فقال الإمام من بعدي ولدي علي، والإمام من بعد علي الحسن. الإمام شو يقول؟ يقول الإمام من بعدي ولدي علي، قوله قولي، أمره أمري، طاعته طاعتي، والإمام من بعد ولدي علي ولده الحسن، أمره أمر أبيه، قوله قول أبيه، طاعته طاعة أبيه. يقول الصقر بن أبي دلف فرأيت الإمام الجواد سكت ولم يتكلم ولم يذكر لنا من هو الإمام الذي سوف يأتي بعد الإمام الحسن العسكري، فقلت له ومن هو الإمام بعد الحسن؟ يقول هنا بكى الإمام بكاء شديدا. عجيب سبحان الله، لأن الإمام يعرف أن هذا الإمام سوف تجري له غيبة طويلة، سوف تقع هناك حيرة في الناس، فقال له الإمام من بعده القائم المنتظر، القائم بالحق المنتظر. فقال له يا ابن رسول الله لماذا يسمى بالقائم؟ كلكم قائمين بالحق، قائمين بالهداية، يا ابن رسول الله لماذا سمي الإمام المهدي بأنه القائم؟ قال لأنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين.
شيخنا الكلام معك لابد له من نهاية وفق ضوابط الوقت، لكن بإذن الله نكون مع جنابك الكريم ومع أسادة المشاهدين. شكرا لكم شيخنا الكريم عمار بغدادي، حياكم الله.
الله يحفظكم إن شاء الله ويديكم، الله بارك فيكم.
وكذلك مشاهدينا الكرام الشكر لكم دائما، ونحن وإياكم نبقى في خدمة مولانا الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف عبر قناة كربلاء الفضائية. نسأل الله أن يوفقنا دائما للقائكم في المهدي بقية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.